بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ حماد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، بالإسناد إلى البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قوله: باب ما جاء، أي باب بيان ما ورد دالا على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة، والمراد بالحسبة طلب الثواب. ولم يأتي بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة،
ولم يأتي
وإنما
حديث، وأظن
حديث
هذا أولى يعني، ولم يأتي حديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة.
يعني ليس بحديث يعني. نعم، جزاكم الله خير. قال: وإنما استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية، وبحديث أبي مسعود على أن الأعمال بالحسبة. وقوله: ولكل امرئ ما نوى، هو بعض حديث الأعمال بالنية، وإنما أدخل قوله والحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيد الأولى. قوله: فدخل فيه، ومن مقول المصنف وليس بقية مما ورد. وقد أفصح ابن عساكر في روايته بذلك فقال: قال أبو عبد الله يعني المصنف، والضمير فيه يعود على الكلام المتقدم. وتوجيه دخول النية في الإيمان على طريقة المصنف أن الإيمان عمل كما تقدم شرحه، وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب من خشية الله وعظمته ومحبته والتقرب إليه، لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية تميزها، لأن النية إنما تميز العمل لله على العمل لغيره رياء، تميز مراتب نعم
عن العمل. عندي عن
نعم جزاك الله خير. إنما تميز العمل لله عن العمل لغيره رياء، وتميز مراتب الأعمال كالفرض عن الندب، وتميز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية أو الحمية.
الحمية.
نعم. الحمية. نعم.
زاد ابن حجر هنا شيئا عما يذكرونه في مقاصد النيات، فقال: ثلاثة تميز العمل لله عن العمل لغيره رياء، هذه لا يذكرونها، وتميز مراتب الأعمال كالفرض عن الندب، وتميز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية، وهذان يذكرونهما.
لعله قد سبقه ابن المنقر إلى ذلك
نعم.
فيما أظن يعني. نعم. قوله: والوضوء، أشار به إلى خلاف من لم يشترط فيه النية كما نقل عن الأوزاعي، أبي حنيفة وغيرهما وحجتهم وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة كالصلاة. ونوقظ بالتيمم فإنه وسيلة وقد اشترط الحنفية فيه النية، واستدل الجمهور على اشتراط النية في الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه، فلا بد من قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود. وأما الصلاة فلم يختلف في اشتراط النية فيها. وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينوي صاحب المال، لأن السلطان قائم مقامه. وأما الحج فإنما ينصرف إلى فرض من حج عن غيره لدليل خاص، وحديث ابن عباس في قصة شبرمة. وأما الصوم فأشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية لأنه متميز بنفسه كما نقل عن زفر. وقدم المصنف الحج على الصوم تمسكا بما ورد عنده في حديث بني الإسلام وقد تقدم قوله والأحكام، أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها. وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص. وقد ذكر ابن المنير ضابطا لما يشترط فيه النية مما لا يشترط، فقال كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب. قال وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق منات التفرقة. قال وأما ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويا، ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، فالنية فيه شرط عقلي، ولذلك لا تشترط النية للنية فرارا من التفلسف. وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن، أحدها التقرب إلى الله فرارا من الرياء، والثاني التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود، والثالث قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان. قال قوله وقال الله، قال الكرماني الظاهر أنها جملة حالية لا عطف، أي والحال أن الله قال، ويحتمل أن تكون للمصاحبة أي مع أن الله قال. قوله على نيته تفسير منه لقوله على شاكلته بحذف أداة التفسير، وتفسير الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وقتادة، أخرجه عبد بن حميد والطبري عنهم. وعن مجاهد قال الشاكلة الطريقة أو الناحية، وهذا قول الأكثر، وقيل الدين، وكلها متقاربة. قول ولكن جهاد ونية هو طرف من حديث لابن عباس أوله لا هجرة بعد الفتح، وقد واصله المؤلف في الجهاد وغيره من طريق طاووس عنه وسيأتي. قول يعني والأعمال بالنية
هنا قبل ولكن جهاد ونية قال وقال، إذن فهو دليل تعليق،
يعني قال ابن عباس يعني
لما قال وقال ولكن جهاد ونية بالواو قبل قال، يعني لأنه فرق بين الحديثين. الحديث الأول قال فيه نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، ولم يذكر قبله شيئا. ثم في الحديث الثاني قال وقال ولكن جهاد ونية،
يعني هذه مختلفة من صور التعليق، لأنه لابد من ذكر صاحب القول، لكن هو مفهوم
فما
أنه
الفرق
قال النبي
بينهما؟
صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا قول النبي وهذا قول النبي، أحدهما لم يذكر قبله شيئا، والثاني ذكر قبله قال وقبلها واو الإيه؟ العطف.
نعم، هو يعني الفصل لأجل أن تلتبس الجملتان، يعني فيصير
الفصل
في ذهن
بكلمة
القارئ
وقال.
أنهما جملة واحدة،
يبقى هذه
لكن
لمجرد
هو
الفصل بين الحديثين.
حتى لا يعني يلتبسان كحديث واحد أو كجملة
فقول
واحدة،
ابن
لكن
حجر هنا وقد وصله لا يعني أن هذا صورة من صور التعليق.
هو صورة التعليق لابد فيها من ذكر صاحب القول، لأنهم يقولون التعليق هو حذف بعض السند أو حذف السند كله، يعني حذفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صاحب المتن،
وهنا
يعني
حذفه
لكن لم
كله
يذكر النبي صلى
وذكر
الله عليه وسلم.
الحديث مباشرة، لم يذكر النبي يعني.
نعم، فهو هنا حذف السند والمسند إليه، فهذه خلاف الصورة الاصطلاحية، لكنه إنما فعل ذلك جريا على أنه مفهوم، أن الكلام مفهوم، يعني أنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي هذه الصورة خارجة عن الاصطلاح. وإلا لو أردنا أن ندقق يعني، ومثل هذا يعني قد يوضع قيدا في المصطلح، أن نقول أنه حذف السند كله أو بعضه أو إيراد المتن دون سند، لو أردنا ندخل هذه يعني إيراد المتن دون سند شريطة أن يكون معهودا أو مفهوما في الذهن، حتى لا يحدث يعني التباس أو إشكال يعني، لكن دي خارجة عن
ممكن تبقى
المصطلح.
دي صورة خاصة بالترجمة بأنه يريدها مع التراجم يعني.
تحتاج إلى تتبع، هل هو كثيرا ما يورد يقول وقالت عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال مالك، كل هذا حذف السند كله إلى صاحب القول، لكن هل أورد ذلك في التراجم بحذف السند والمسند إليه؟ لا أدري يعني.
تمام، لتكن معنا إن شاء الله. نعم.
هي لو أننا ظفرنا بها يعني يكون هذا لمن يصنف المصطلح أن يضعه قيدا أو ينبه على أن البخاري يحذف السند والمسند إليه أيضا، فيصير هذا أيضا من صور التعليق، بدليل أن ابن حجر فهم أنه معلق لأنه يهتم بوصله.
نعم.
نعم، الله يحفظكم. قال وقال نعم قال قوله ولكن أو قال قوله الأعمال بالنية، كذا أورده من رواية مالك بحذف إنما من أوله، وقد رواه مسلم عن القعنبي، وعبد الله بن مسلمة المذكور هنا بإثباتها. وقد تقدم الكلام على نكت من هذا الحديث أول الكتاب.
على الرغم من أنه في أول الكتاب لم يرد بهذا الكمال، ومن كانت هجرته فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله لم تذكر هناك، لما قالوا إن البخاري حذفها لئلا يوهم التذكير.
نعم،
فلما يشرحها هنا يعني.
نعم، ثم يعني هو قالوا حذفها لئلا يوهم التزكية، وهي هكذا عند عبد الله بن مسلمة يعني.
ايه هو نعم، هناك ناقش نقاشا طويلا جدا وخرج منه بأني له رواية بهذا، وإني ليس الاختصار فقط يعني، لكن لا شك التزكية مقصودة في تقديم هذه الصفة في بداية الكتاب مع بقية ما قصده بقى من ناحية السند. ما قصدته هنا أنه عنده كثير جدا من الفرق، الأعمال بالنية، كلمة النية، وعنده فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهذا كله لم يشرحه، إنما يعني مر عليه.
لكن هو السند مختلف، يعني أقصد إن دي ألفاظ
نعم، وأيضا السند
يعني
مختلف،
هذا
وهناك السند سند الحميدي.
هناك سند الحميدي، هذه ألفاظ الحميدي التي ذكرها في أول الكتاب، وهنا
فهذا
ألفاظ
أحرى إنه
عبد
كان
الذي يشتري
يشرحه
القانون.
هنا يعني.
نعم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك.
في
قوله عبد
امرأتك،
الله بن
عندنا
في
كتبها
امرأتك،
بالميم.
فهم؟
نعم، عندنا كتبها بالميم. نعم،
نعم. قوله عبد الله بن يزيد هو الخطمي بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة، وصحابي أنصاري روى عن صحابي أنصاري، وسيأتي ذكر أبي مسعود المذكور في باب من شهد بدرا من المغازي، ويأتي الكلام على حديثه في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى. والمقصود منه في هذا الباب قوله يحتسبها. قال القرطبي أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة، وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى، وأطلق الصدقة على النفقة مجازا والمراد بها الأجر، والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة.
أيضا والله أعلم، يعني يمكن أن يدخل هنا الكلام على مسألة الكمال ونحوها، في مثل حديث أرأيتم لو وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر. فيمكن أن يقال هنا إن الأجر أجرين، أجر كامل وأجر ناقص، فالأجر الكامل يأخذه إذا نوى، والأجر الناقص يأخذه لأنه وضعها في حلال ولم يضعها في حرام.
نعم إن شاء الله. قوله إنك الخطاب لسعد، والمراد هو ومن يصح منه الإنفاق. قوله وجه الله أي ما عند الله من الثواب، هذا تأويل. لأنه يؤول الوجه بالثواب. قوله إلا أجرت
هو
يحتاج
يقصد
إلى
لازمه، لا يقصد التأويل، ولا لا يؤول الوجه هنا بالثواب، انما انما يفسر يبتغي. ما الذي يبتغيه؟ يبتغي بذلك وجه الله، يعني يبتغي بذلك ما عند الله من الثواب. فلو ان من يثبت الوجه لله كما ورد به اللفظ قال هذه الكلمة فلا يقال أولا، إنما هذه المعاني كلها صحيحة، مع إثبات الوجه لله.
نعم، هو يعني يفسره بلازمه، لكن المعهود من طريقته أنه يؤول،
لا بأس،
فهو
لكن
قصر.
حتى لا يعني نجرد النص من معانيه الباقية، فمع إثبات الوجه لله هذه المعاني كلها مقصودة،
نعم
لأن
صحيح، هو
هذا الكلام جعل كثيرا جدا من القراء والطلاب إذا قرأ مثلا في تفسير ابن كثير فوجد مثل هذه الكلمات، يحسب أن ابن كثير يؤول، وابن كثير لا يؤول، نعم ابن كثير يقول الوجه ثابت، ثم إن هذه الآية تعطي كذا وكذا وكذا وكذا، كما لو أن إنسان أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى، أخذ منها الجودة وأخذ منها الكرمة وأخذ منها الفيض مع إثبات اليد، فالعبارة جاءت لهذه المعاني فلا تجرد عنها.
نعم، أنا لا أختلف مع حضرتك أن التفسير
نعم
يأتي عند السلف على عدة أنحاء يجمع بينها بأن هذا تنوع في العبارة، فهذا فسر باللازم وهذا فسر بالذات ونحو ذلك،
نعم
لكن أنا أقصد أن هذا المقام مقام شرح، والشارح يستفيض في ذكر المعاني التي تدور حول اللفظة التي يتعرض لشرحها، وبالتالي
صحيح،
المعهود من طريقته أنه يستفيد في ذلك، والمعهود من طريقته في الكلام على نصوص الصفات أنه يؤول، ومن ثم فإنه اقتصر على ذكر اللازم الذي هو وجه التأويل عنده أيضا، يعني
لا
لا
أعترض
يلتمس
على
له
هذا أيضا،
كما
إنما
يلتمس لابن
أقول
كثير
هنا،
مثلا.
لا أقول هنا لما قال وجه الله أو كان فسرها ثواب الله كان تأويلا، أما لما قال ما عند الله من الثواب، ما عند، فهو يتكلم عن المبتغى الذي هو الإيه، الذي هو الأجر، يعني طريق التأويل
نعم
المباشر أن يقول قوله وجه الله أي ثواب الله، وإن
نعم
كنا
هو
سنقابل
مستحيل.
هذا التأويل صريحا.
نعم، قال قوله إلا أجرت يحتاج إلى تقدير، لأن الفعل لا يقع استثناء. قوله حتى هي عاطفة وما بعدها منصوب المحل، وما موصولة والعائد محذوف. قوله في فم امرأتك وللكشميهن في امرأتك، وهي رواية الأكثر، قال القاضي عياض هي أصوب، لأن الأصل حذف النون بدليل جمعه على أفواه وتصغيره على فويه. قال وإنما يحسن إثبات الميم عند الإفراد، وأما عند الإضافة فلا، إلا في لغة قليلة. وهذا طرف من حديث سعد بن أبي وقاص في مرضه بمكة وعيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، وقوله أوصي بشطر مالي الحديث، وسيأتي الكلام عليه في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. والمراد منه هنا قوله تبتغي، أي تطلب بها وجه الله. واستنبط منه النووي أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه، لأن وضع اللقمة في الزوجة يقع غالبا في حالة المداعبة، ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر. ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله. قلت وجاء ما هو أصح في هذا المراد
المداعبة،
من وضع اللقمة في حالة المداعبة،
عندنا باللام،
الملاعبة.
نعم
نعم،
نعم.
قال: وقد جاء ما هو أصرح في هذا المراد من وضع اللقمة، وهو ما أخرجه مسلم عن أبي ذر فذكر حديثا فيه: وفي بضع أحدكم صدق. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويوجب؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام؟ الحديث. قال: وإذا كان هذا بهذا المحل مع ما فيه من حظ النفس، فما الظن بغيره مما لا حظ للنفس فيه؟ قال: وتمثيله باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة، لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير مضطرة، فما الظن بمن أطعم لقما لمحتاج، أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى. انتهى. وتمام هذا أن يقال: وإذا كان هذا في حق الزوجة مع مشاركة الزوج لها في النفع بما يطعمها، لأن ذلك يؤثر أي يؤثر في حسن بدنها وهو ينتفع منها بذلك، وأيضا فالأغلب أن الإنفاق على الزوجة يقع بدعاية النفس بخلاف غيرها، فإنه يحتاج إلى مجاهدتها، والله أعلم.
عندنا بداعية النفس.
بداعية النفس هي نفس ما عندي. نعم، جزاكم الله.
نعم،
بداعية النفس. نعم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله.
هذه ترجمة بحديث مباشرة.
وهو هنا علقه بحذف السند كله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال: قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هذا الحديث أورد المصنف هنا ترجمة باب، ولم يخرجه مسندا في هذا الكتاب لكونه على غير شرطه، ونبه بإراده على صلاحيته في الجملة.
الله جميل.
وما أورده من الآية وحديث جارية يشتمل على ما
هل يقال هنا إن كل ما أورده في الترجمة على هذا المعنى مما لم يخرجه في الصحيح صالح في الجملة، هو يحكم بهذا؟
نعم، إن هو البخاري إذا أراد إن هو يترجم فلا بد أن يترجم بشيء لا يخرج عن كونه مقبول، ولذلك قسموا المعلقات إلى ما هو على شرطه وما هو على درجة من الصحة، وما هو حسن وما هو ضعيف يرتقي إلى الحسن، وما هو ضعيف. والبخاري نبه على هذا الضعيف بقوله: ولا صح.
يخرج من ذلك ما أشار إلى ضعفه.
لم أفهم.
يخرج من ذلك ما أشار إلى ضعفه،
هو يقول
كأن يقول مثلا ويذكر كذا.
ولا يصح.
ولا يصح.
ويعقب وذكر ذلك في أربعة مواضع.
نعم. طيب، هنا هل يجوز مثلا؟
لكن ليس التدريج. كل ما نعم تفضل.
هل يجوز مثلا في التخريج أن أقول: ترجم به البخاري فهو صالح عنده؟
ترجم به فهو صالح عنده؟
على وفق كلمة ابن حجر بالضبط في هذا الحديث: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فأقول مثلا: رواه مسلم. ثم أذكر أيضا مع مسلم في التخريج: وترجم به البخاري فهو صالح عنده. صالح مثل صالح عند
أبي داود. يعني لكن يرد على هذا الكلام أن ليس كل ما ترجم به يكون صالحا عنده، لأن هناك أربعة.
أقول مثلا ولم يشر إلى ضعفه.
يبقى لازم القيد ده. لازم القيد ترجم به البخاري دون أن يشير إلى ضعفه. هو في الجملة، ودي قيد مهم يعني. هو في الجملة صالح عنده.
كما يقال مثل هذا تماما في أبي داود.
ما سكت عليه يعني.
نعم
نعم نفس الكلام يعني.
نعم
وطبعا عشان خاطر تقوي هذا الأمر تذكر كما يشير إليه ابن حجر
نعم
في مواضع إن تكرر منه هذا في فتح الباب.
نعم جزاكم الله خير.
قال: وما أورده في من الآية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه. وقد أخرجه مسلم قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان، سفيان هنا الثوري، قال قلت لسهيل بن أبي صالح ولا ابن عيينة كده ابن عيينة قال قلت لسهيل بن أبي صالح إن عمرا حدثنا عن القعقاع، أو إن عمرا حدثنا عن القعقاع، إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك بحديث ورجوت أن تسقط، عني أو أن تسقط عني رجلا، أي فتحدثني به عن أبيك. من عمر؟ من عمر؟ قال: فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام، وهو عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله عز وجل. الحديث رواه مسلم أيضا من طريق روح بن القاسم قال: حدثنا سعيد عن عطاء بن يزيد أنه سمع ويحدث أبا صالح فذكره. رواه ابن خزيمة من حديث جرير عن سهيل أن أباه حدث عن أبي هريرة بحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا الحديث. قال: فقال عطاء بن يزيد: سمعت من الدارية يقول، فذكر حديث النصيحة. وقد روي حديث النصيحة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وهو وهم من سهيل أو ممن روى عنه لما بينا. قال البخاري في تاريخه: لا يصح إلا عن تميم، ولهذا الاختلاف، على سهيل لم يخرجه في صحيحه، بل لم يحتج فيه بسهيل أصلا. وللحديث طرق دون هذه في القوة، منها ما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس، والبزار من حديث ابن عمر، وقد بينت جميع ذلك في تغليق التعليق. قوله: الدين النصيحة، يحتمل أن يحمل على المبالغة، أي معظم الدين النصيحة، كما قيل في حديث الحج عرفة، ويحتمل أن يحمل على ظاهره، لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين. وقال المازري: النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته، يقال نصح الشيء إذا خلص، نصح الشيء إذا خلص.
نعم.
هكذا؟
ونصح وخلص أيضا، يعني بفتح الأوسط.
نعم. ونصح له القول إذا أخلصه له، أو مشتقة من النصح، وهي الخياطة بالمنصحة وهي الإبرة. والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة. ومنه التوبة النصوح، كأن الذنب يمزق الدين، والتوبة تخيطه، والتوبة تخيطه. قال الخطبي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، وهي من وجيز الكلام، بل ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. هذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها أحد أرباع الدين، ومن عده فيها الإمام محمد بن أسلم الطوسي. وقال النووي: بل هو وحده محصل لغرض الدين كله، لأنه منحصر في الأمور التي ذكرها. فالنصيحة لله وصفه بما هو له أهل، والخضوع له ظاهرا وباطنا، والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين إليه. وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة صاحب علي رضي الله عنه قال: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا روح الله، من الناصح لله؟ قال: الذي يقدم حق الله على حق الناس. النصيحة لكتاب الله تعلمه وتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة وتفهم معانيه وحفظ حدوده والعمل بما فيه وذب تحريف المبطلين عنه. والنصيحة لرسوله تعظيمه ونصره حيا وميتا وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها والاقتداء به في أقواله وأفعاله ومحبته ومحبة أتباعه. والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به وتنبيههم عند الغفلة وسد خلتهم عند الهفوة وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم وتعليمهم ما ينفعهم وكف وجوه الأذى عنهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. وفي الحديث فوائد أخرى، منها أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا. وعلى هذا المعنى بل المصنف أكثر كتاب الإيمان. ومنها جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب من قوله قلنا لمن، ومنها رغبة السلف في طلب علو الإسناد ومستفاد من قصة سفيان مع سهيل.
وسهيل رفعه درجتين بدل درجة، صح؟
وسهيل رفعه إلى من حدث أباه وشاطه، فرفعه درجتين.
نعم.
يعني رفعه بأن حذف القعقاع وأبا صالح الذي هو أبو سهيل. قال: قوله عن جرير بن عبد الله هو البجلي بفتح الجيم وقيس الراوي عنه وإسماعيل الراوي عن قيس بجليان أيضا، وكل منهم يكنى أبا عبد الله وكلهم كوفيون.
سبحان الله. ثلاثة
فوائد. سبحان الله. أسانيد البخاري يعني لها بالإضافة إلى صحتها فيها يعني لطائف عجيبة. قوله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال القاضي عياض: اقتصر على الصلاة والزكاة لشهرتهما ولم يذكر الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة. قلت: زيادة السمع والطاعة وقعت عند المصنف في البيوع من طريق سفيان عن إسماعيل المذكور، وله في الأحكام، ولمسلم من طريق الشعبي عن جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت، أو قال فيما استطعت. نعم. والنصح لكل مسلم. وروى ابن حبان من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده وزاد فيه: فكان جرير إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر. وراه الطبراني في ترجمته أن غلاما اشترى له فرسا ب300، فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال: إن فرسك خير من 300، فلم يزل يزيده حتى أعطاه 800. قال القرطبي: كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر، فلذلك اختلفت ألفاظهم. وقوله فيما استطعت رويناه بفتح،
يعني كان النبي يراعي قدراتهم.
يعني نعم،
كما بايع قوما منهم على أن يسألوا الناس شيئا.
يعني يراعي قدراتهم وينظر في أحوالهم إذا وجد شيئا منكرا يفعلونه كان هذا أولى ما ينبغي أن يوجه عنايته إليه. هذا من فقه الدعوة
يعني
سبحان الله.
مثله مثل حديث أفضل الأعمال
نعم، تختلف
وأحب
الألفاظ
الأعمال.
بحسب اختلاف الأحوال والمهمات. قال
وهذا معناه
فلذلك
الدراية الشديدة بالمدعوين.
نعم، في كتب أصول الدعوة هناك شيخ شامي عمل في الجماعة الإسلامية، لو
نعم
تذكرني اسمه فضيلة الشيخ، اسمه عجيب نوعا ما، اسمه الشيخ البيانوني تقريبا،
الشيخ محمد أبو الفتح البيانوني.
البيانوني نعم، كتابه
نعم
روعة ما
رحمه
شاء
الله.
الله في أصول
كتابه
الدعوة.
هذا هو الكتاب الأصل الذي يستمد منه كل من يكتب في مناهج الدعوة. كان عندنا في الكلية في السنوات الأربعة كنا ندرس أساسي منهج دعوة أو وسائل دعوة أو أصول دعوة أو أساليب دعوة، فكان كتابه أصل عند الجميع.
والأفضل منه كتاب الدكتور القرضاوي رحمة الله عليه، واسمه في فقه
اسمه
الأولويات،
فقه الأولويات. نعم
باب
حاجة
الأعمال
عظمة يعني، مش
هذا
عارف
أخص من
اتحلى
ذلك.
بالاسم.
البيانوني خرج معنا. تفضل يا دكتور أحمد. البيانوني سوري يا دكتور أحمد.
سيدي البيانوني حلبي ليس من الشام.
احنا
أساسا،
عندنا احنا
لكن أنتم
نصبحين
تعصبون الحلبي من
الشام.
العلماء ولا يخص.
الشام وهي سوريا عندكم انتم، الشام وهي دمشق.
نعم
فلذلك
نعم
لما نقول
لكن
الشام
من باب التخصيص سيدي
نقصد الشام
يعلم.
القديمة.
نعم
اي نعم.
نعم لكن
اظن
الشام
هذا
الشام
الكتاب
يعني
مدرس، هذا الكتاب لما خرج ما شاء الله درس في زيادة عن 20 جامعة على مستوى العالم الإسلامي خارج العالم العربي أيضا.
نعم، هو الرجل كان في حلب فترة يعني، أو أظن أو أنه ممنوع، نسيت، هو عائلته كبيرة يعني، عيسى البيانوني وصدر الدين البيانوني نعم، وأولاد
هو
عمهم
عالم،
كلهم،
ابن عالم.
نعم عائلته كلها علماء، نعم،
نعم
نعم، لكن نحن يعني نميز حينما نتكلم نقول هذا من حلب وهذا مثلا من دمشق هكذا يعني، حتى نميز، لأنه حلب تعتبر مدرسة خاصة في العلم تختلف عن دمشق.
نعم
نعم
ما شاء الله،
جزاكم الله خير،
جزاكم الله خير،
كرمكم الله.
قال وقوله فيما استطعت رويناه بفتح التاء وضمها، وتوجيههما واضح. والمقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما يطاق، كما هو المشترط في أصل التكليف، والأمر بقول ذلك اللفظ حال المبايعة بالعفو عن الهفوة وما يقع عن خطأ وسهو، والله أعلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. قوله سمعت جرير بن عبد الله، المسموع من جرير حمد الله والثناء عليه، فالتقدير سمعت جريرا حمد الله، والباقي شرح للكيفية. نعم. قوله يوم مات المغيرة بن شعبة، كان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة معاوية، وكانت وفاته سنة 50 من الهجرة، واستناب عند موته ابنه عروة، وقيل استناب جريرا المذكور، ولهذا خطب الخطبة المذكورة، حكى ذلك العلائي في أخبار زياد العلائي
يقول العلائي في أخبار زياد. العلائي عرف بتأريخ؟
أنا مش لا أدري يعني، وظننت أن هي عندي محرفة أو مصحفة يعني.
عندنا كذلك العلائي. العلائي معروف بالبحوث الفقهية والأصولية.
نعم. العلائي ولا الغلابي المفضل الغلابي؟ نعم. اللي هو له تاريخ.
نعم، الذي ينقل عنه الذهبي كثيرا.
يقول وقال الغلابي أو المفضل الغلابي وينقل عنه وفاة المترجم له.
نعم.
فلعل له تاريخ بمثل هذا يعني. أما العلائي غريبة يعني. قال الوقار بالفتح الرزانة والسكينة السكون، وإنما أمرهم بذلك مقدما لتقوى الله، لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلى الاضطراب والفتنة، ولا سيما ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمر. قوله حتى يأتيكم أمير، أي بدل الأمير الذي مات. ومفهوم الغاية هنا هو أن المأمور به ينتهي بمجيء الأمير ليس مرادا، بل يلزم ذلك بعد مجيء الأمير بطريق الأولى، وشرط اعتبار مفهوم المخالفة ألا يعارضه مفهوم الموافقة. فإذا أصولية
نعم، لأنه مقدم عليه.
نعم.
مفهوم المخالفة
قول
متأخر، مفهوم الموافقة من المنطوق.
وتباته متأخرة فيقدم ما هو أدنى على ما هو أعلى، وما هو أخفى على ما هو أوضح.
نعم.
قال قوله الآن أراد به تقريب المدة تسهيلا عليهم، وكان كذلك، لأن معاوية لما بلغه موت المغيرة كتب إلى نائبه على البصر وهو زياد أن يسير إلى الكوفة أميرا عليها. قال استعفوا لأميركم، يطلبوا له العفو من الله، كذا في معظم الروايات بالعين المهملة. وفي رواية ابن عساكر استغفروا بغين معجمة وزيادة راء، وهي رواية الإسماعيلي في المستخرج. استدل بهذا الجزء من الحديث بعض أهل العلم على جواز أن يقوم القائم عند صلاة الجنازة ويطلب المسامحة من الناس للميت، لأن بعضهم كان يقول أن هذا بدعة. سامحوه يعني
على معنى
هو يعني كما عندنا في نص
يعني أعفو عنه،
اطلبوا له العفو يعني.
جميل جميل.
لأن بعض الناس ظهر يعني يقول أن هذا بدعة ما يفعله الناس، من كان له دين عند أبي فهو علي، وكان له دين معنوي كما يقول الناس عندنا في مصر.
هذا صحيح.
فبعض الناس تنطع وقال هذه بدعة، فرد عليه هذا الحديث البخاري أن جرير قام وقال استعفوا لأميركم، أي اطلبوا له العفو يعني عفوا عنه. وفي الرواية الأخرى استغفروا. قوله فإنه كان يحب العفو فيه إشارة إلى أن الجزاء يقع من جنس العمل. قوله قلت أبايعك ترك أداة العطف، إما لأنه بدل من أتيت أو استئناف. قوله والنصح بالخفض عطفا على الإسلام، ويجوز نصبه عطفا على مقدر، أي شرط علي الإسلام والنصيحة. وفيه دليل على كمال شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله على هذا، أي على ما ذكر. قوله رب هذا المسجد، مشعر بأن خطبته كانت في المسجد، ويجوز أن يكون أشار إلى جهة المسجد الحرام. ويدل عليه رواية الطبراني بلفظ ورب الكعبة، وذكر ذلك للتنبيه على شرف المقسم به ليكون أدعى للقبول. قوله لناصح، إشارة أنه وفى بما بايع عليه الرسول، وأن كلامه خالص عن الغرض. قوله ونزل، مشعر بأنه خطب على المنبر، أو المراد قعد، لأنه في مقابلة قوله قام فحمد الله تعالى. فائدة التقييد بالمسلم للأغلب، وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى الإسلام ويشار عليه بالصواب إذا استشار. واختلف العلماء في البيع على بيعه ونحو ذلك، فجزم أحمد أن ذلك يختص بالمسلمين واحتج بهذا الحديث. فائدة أخرى، كتب البخاري كتاب الإيمان باب النصيحة مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم. ثم خطبه بخطبة جرير المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه، فأومأ بقومه: فإنما يأتيكم الآن إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها، إذ لا تزال طائفة منصورة وهم فقهاء وأصحاب الحديث، وبقوله: استعفوا لأميركم إلى طلب الدعاء له لعمله الفاضل. ثم ختم بقوله: استغفر ونزل فأشعر بقتل الباب. ثم عقبه بكتاب العلم لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالتعلم والتعليم.
جميل، ما شاء الله، كمثل ما قال في فكان هذا آخر أمر هرقل.
سبحان الله، يعني لو أن كتابا وزع على جامعة بأكملها ووضعوا منهجا يعني لا يخرمونه حبة خردل لما توصل إلى هذا المنهج. سبحان الله.
هذا قلم التوفيق.
سبحان الله. هذه نوايا صارت بأصحابها. قال خاتمة: اشتمل كتاب الإيمان ومقدمته ومن بدء الوحي من الأحاديث المرفوعة على 81 حديث، بالمكرر منها في بدء الوحي 15، وفي الإيمان 66، المكرر منها 33، منها في المتابعات بصيغة المتابعة أو التعليق 22، وفي بدء الوحي 8، وفي الإيمان 14، من الموصول المكرر 8، ومن التعليق الذي لم يوصل في مكان آخر 3، وبقية ذلك هي 48 حديثا موصولة بغير تكرير، وقد وافقه مسلم على تخريجها إلا 7، وهي الشعبي عن عبد الله بن عمرو في المسلم والمهاجر، والأعرج عن أبي هريرة في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن أبي صعصعة عن أبي سعيد في الفرار من الفتن، وأنس عن عبادة في ليلة القدر، وسعيد عن أبي هريرة في الدين يسر، والأحنف عن أبي بكرة القاتل والمقتول، وهشام عن أبيه عن عائشة في أنا أعلمكم بالله، وجميع ما فيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين 13 أثرا معلقة غير أثر ابن الناطور فهو موصول، وكذا خطبة جرير التي ختم بها كتاب الإيمان، والله أعلم. نكمل أم
نعم؟ إن شاء الله نكمل. الشيخ حسن،
نعم كما تحبون،
جزاكم الله خير.
آمين.
تفضل شيخ حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر كتاب الفتح بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، باب فضل العلم، باب فضل العلم، وقول الله عز وجل: أنفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: وقل رب زدني علما. قوله: كتاب العلم، بسم الله الرحمن الرحيم، باب فضل العلم، هكذا في رواية الأصيلي وكلمة وغيرهما، وفي رواية أبي ذر تقديم البسملة، وقد قدمنا توجيه ذلك في كتاب الإيمان، وليس في رواية المستملي لفظ باب، ولا في رواية رفيقه لفظ كتاب العلم. فائدة: قال القاضي أبو بكر بن العربي، بدأ المصنف
ولا في رواية رفيقه، رفيق المستملي يعني،
لعله كذلك.
نعم.
فإذا قال القاضي أبو بكر بن العربي: بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقيقته، وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف، أو لأن النظر في حقائق الأشياء ليس من فن الكتاب
الكتابي
ليس من فن الكتاب وكل من العذرين ظاهر، لأن البخاري لم يضع كتابه لحدود الحقائق وتصورها، بل هو جار على أساليب العرب القديمة، فإنهم يدعون بفضيلة المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة. وقد أنكر ابن العربي في شرح الترمذي على من تصدى لتعريف العلم وقال هو أبين من أن يبين. قلت
ابن العربي
وهذه
تلميذ للإمام الغزالي، وقد سبق
نعم
الإمام الغزالي إلى هذا.
نعم جزاكم الله خير. قلت وهذه طريقة الغزالي وشيخه الإمام، أن العلم لا يحد لوضوحه أو لعسره.
جابها هو، وقال
نعم
أيضا إنها طريقة الجويني قبلهما،
نعم
وهو المقصود هنا بالإمام.
نعم جزاكم الله خير. قوله وقول الله عز وجل: ضبطناه في صورة الرفع عطفا على كتاب أو على الاستئناف. قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قيل في تفسيرها يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب وبها ترتفع الدرجات، ورفعها يشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو
حسني
المنزلة
الصيت الذكر
وحسن
يعني.
وحسن الصيت والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. وفي صحيح مسلم عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي وكان عامل عمر على مكة أنه لقيه بعسفان فقال له: من استخلفت؟ فقال: استخلفت ابن أبزة مولا لنا. فقال عمر: استخلفت مولا؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عليم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: مرفع الله مرفع درجات من مرفع درجات من نشاء، قال: بالعلم. قوله وقوله عز وجل: رب زدني علما، واضح الدلالة في فضائل العلم، أو في
في
فضل
فضل
العلم، في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب، فرضي الله عن مصنفه وأعاننا على ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه. فإن قيل لما لم يورد المصنف في هذا الباب شيئا من الحديث، فالجواب أنه إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكريمتين، وإما بيض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيسر، وإما أورد فيه حديث ابن عمر الآتي بعد باب رفع العلم، ويكون الآتي بعد باب رفع العلم،
بعد باب رفع العلم.
نعم، ويكون وضعه هناك من تصرف بعض الرواة، وفيه نظر على ما سنبينه هناك إن شاء الله تعالى. ونقل الكرماني عن بعض أهل الشام أن البخاري بوب الأبواب وترجم التراجم وكتب الأحاديث، وربما بيض لبعضها ليلحق هو عن بعض أهل العراق أنه تعمد بعد الترجمة عدم إيراد الحديث، إشارة إلى أنه لم يثبت فيه شيء عنده على شخصه. قلت والذي يظهر لي أن هذا محله حيث لا يوجد فيه آية أو أثرا، أما إذا أورد آية أو أثرا فهو إشارة منه على إلى ما ورد في تفسير تلك الآية، وأنه لم يثبت فيه شيء على شرطه، وما دلت عليه الآية كاف في الباب، وإلى أن الأثر الوارد في الآية في ذلك يقوى به طريق المرفوع، وإن لم يصل في القوة إلى شرطه. والأحاديث في فضل العلم كثيرة، صحح مسلم منها حديث أبي هريرة رفعه: من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولم يخرجه البخاري لأنه اختلف فيه عن الأعمش، والراجح أنه بينه أنه بينه وبين أبي صالح فيه واسطة، والله أعلم. قوله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وبالسند إلى الإمام البخاري قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال.
كلمة
وقال
يحدثه عندنا في نسختنا عند الشيخ عماد كذلك. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه،
يحدث
صحيح، لكن لا أدري ما وجه يحدثه هذه.
قال: فقال بعض القوم: سمع ما قال فشبه ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا أضعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف أضعتها؟ قال: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قوله: باب من سئل علما وهو يعلم
وهو
وهو
مشتغل.
نعم صحيح. قال: قوله باب من سئل علما وهو مشتغل، محصله التنبيه على أدب العالم والمتعلم. أما العالم فلما تضمنه من ترك زجر السائل، بل أدبه بالإعراض عنه أولا حتى استوفى ما كان فيه، ثم رجع إلى جوابه فرفق به، لأنه من العراب وهم جفاة، وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولو لم يكن السؤال متعينا ولا الجواب. وأما المتعلم فلما تضمنه من أدب السائل أن لا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره، لأن حق الأول مقدم. ويؤخذ منه أخذ الدروس على السبق، وكذلك في الفتاوى والحكومات ونحوها. مراجعة العالم إذا لم يفهم، بل ما يجيب به حتى يتضح لقوله كيف إضاعتها. وبوب عليه ابن حبان إباحة إعفاء المسؤول عن الإجابة على الفور، ولكن سياق القصة يدل على أن ذلك ليس على الإطلاق. وفيه إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب، ومن ثم قيل: حسن السؤال نصف العلم. وقد أخذ بظاهر هذه القصة وقد أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة، فقالوا: لا يقطع الخطبة بسؤال سائل، بل إذا فرغ يجيبه. وفصل الجمهور بين أن يقع في ذلك في أثناء واجباتها فيؤخر الجواب، أو في غير الواجبات فيجيب. والأولى حينئذ التفصيل، فإن كان ممن يتهم في أمر الدين، من يهتم به في أمر الدين، ولا سيما إن اختص بالسائل، فيستحب إجابته ثم يتم الخطبة، وكذا بين الخطبة والصلاة. وإن كان بخلاف ذلك فيؤخر، وكذا قد يقع في فيؤخر وكذا قد يقع في أثناء الجواب ما يقتضي تقديم الجواب، لكن إذا أجاب استأنف على الأصح. ويؤخذ ذلك كله من اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. فإن كان السؤال من الأمور التي ليست معرفتها على الفور مهمة، فيؤخر في هذا الحديث، ولا سيما إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى، وقد وقع نظيره في الذي
لا
سأل عن
سيما إن كان تركوا
ولا سيما إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى وقد وقع نظيره في الذي سأل عن الساعة وأقيمت الصلاة، فلما فرغ من الصلاة قال: أين السائل؟ فأجابه: أخرجاه. وإن كان السائل به ضرورة ناجزة فتقدم إجابته، كما في حديث أبي رفاعة عند مسلم أنه قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل عن دينه، فترك خطبته وأتى بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. وكما في حديث سمرة عن أحمد أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب، وكما في الصحيحين
عن
في
الضب
قصة عن الضب وكما في الصحيحين في قصة سليك لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت ركعتين؟ الحديث وسيأتي في الجمعة. وفي حديث أنس كانت الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ربما نعس بعض القوم، ثم يدخل في الصلاة وفي بعض طرقه وقوع ذلك بين الخطبة والصلاة. قوله فليح بصيغة التصغير، وهو ابن سليمان أبو يحيى المدني من طبقات مالك وهو صدوق. تكلم بعض الأئمة في حفظه ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلا ما تبع عليه، وأخرج له في المواعظ والآداب وما شكلها طائفة من أفراده وهذا منها، وإنما أورده عليا عن فليح بواسطة محمد بن سنان فقط، ثم أورده نازلا بواسطة محمد بن فليح وإبراهيم بن المنذر عن محمد لأنه أورده في كتاب الرقاق عن محمد بن سنان فقط، فأراد أن يعيد هنا طريقا أخرى ولأجل نزولها قرناها بالرواية الأخرى. وهلال بن علي يقال له هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال، فقد يظن ثلاثة وهو واحد، وهو من صغار التابعين وشيخه في الحديث من أوساطهم.
في
قوله
هذا الحديث
وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم قوله يحدث خبر المبتدأ وحذف مفعوله الثاني لدلالة السياق عليه، والقوم الرجال وقد يدخل فيه النساء تبعا. قوله جاءه أعرابي لم أقف على تسميته. قوله فمضى أي استمر يحدثه في رواية المستملي والحموي بزيادة هاء وليست في رواية الباقين، وإن ثبتت فالمعنى يحدث القوم الحديث الذي كان فيه، ليس الضمير عائدا على الأعرابي. قوله فقام بعض القوم سمع ما قال، إنما حصل لهم التردد في ذلك لما أظهره من عدم التفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤاله وإصغائه نحوه، ولكونه كان يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها. وقد تبين عدم انحصار ترك الجواب في الأمرين المذكورين، بل احتمل كما تقدم أن يكون آخره ليكمل الحديث الذي أن يكون أخره ليكمل الحديث الذي هو فيه، أو أخر جوابه ليوحي إليه. قوله
ليوحى إليه
نعم
به صلى الله عليه
نعم
وسلم.
ليوحى إليه به. قوله قال أين أراه السائل بالرفع على الحكاية، وأراه بالضم أي أظنه. والشك من محمد بن فليح، ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليح، ولفظه أين السائل ولم يشك.
أين الشك؟
نعم
فأين الشك في الكلام؟
اللي هو
وقال بعضهم لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ شك في
يعني
كلمة
أي
أراه، يعني كلمة أظنه،
تقريبا
كأنه
يعني
قال أظنه قال هذا.
يعني هو ربما يكون ذلك، يعني شك، ربما هو شك هل قال هذه الكلمة أم لا، يعني الراوي شك إن الرسول قال أين أراه السائل عن الساعة أو قال أين السائل عن الساعة.
أو كلمة أراه التي فسرها بأظنه هي الشك، وتكون هذه الكلمة شك في ألفاظ السؤال أين السائل. لكن
نعم
لماذا وضعها في المنتصف لو كانت كذلك؟ أين السائل لم يقل يعني أراه قال أين السائل. يعني
نعم
كلمة أراه هي التي فيها
هو
الشك يعني.
هو أراه هي التي فيها الشك كما يقول من فليح، يعني كما أقول أنا مثلا أين أظن أنه قال السائل عن الساعة،
يعني
فأراها هذه توضع بين معترضتين،
جعلها في نصف الكلام يعني.
يعني يجعلها المحقق بين معترضتين حتى يظهر أن الكلام كلمة أراها هذه مدرجة من فليح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
قال قوله إذا وسد أي أسند، وأصله من الوسادة، وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن يثني تحته وسادة، فقوله وسد أي جعل له غير أهله وسادا، فتكون لا بمعنى اللام، وأتى بها ليدل على تضمين معنى أسند ولفظ محمد بن سنان في الرقاق إذا أسند، وكذا رواه يونس بن محمد وغيره عن فليح. ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة الأشراط، ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة، وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر تلميحا لما روي عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في الرقاق إن شاء الله تعالى.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين يا رب وجزاكم.
كتب الله أجركم أجمعين. سبحانك الله ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.